لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بيننا وبين شهر الله تعالى حوالي أسبوع من الزمن أو 8 أيام. إنها فرصة صغيرة، هي آخر الشهرين اللذين أريد لهما أن يكونا دورة تدريبية، دورة إعدادية للدخول إلى شهر الله عز وجل بعزيمة أخرى وهمة عالية، ليتمكن المؤمن من استثمار كل دقائق هذا الشهر المبارك. هذه الأيام إذن ينبغي أن نستثمرها بشكل خاص في مجال الاستعداد لاستقبال شهر الله تعالى. كل شهر رجب ينبغي أن يستثمر في هذا السبيل، وكذلك كل شهر شعبان، إلا أن الأيام الأخيرة من شهر شعبان لها أهمية خاصة تقدم الحديث عنها في حديث الإمام الرضا عليه السلام في الحلقة السابقة، الحديث الذي يتضمن تعليمات من الإمام عليه السلام، والتي منها أن يقبل الإنسان على ما يعنيه، أن يكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، أن ينزع الغل والحقد من قلبه ليدخل في شهر الله تعالى طاهرا مطهرا، أن يتوب إلى الله تعالى من ذنوبه، أن يقلع عن المعاصي، أن يتقي الله عز وجل، أن يكثر من قوله اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهر شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. ينبغي أن نستثمر هذه الأيام أفضل استثمار للدخول إلى شهر الله تعالى ونحن مؤهلون لضيافة الرحمن. أليس من الخطأ الفادح ومن الغفلة التي ما بعدها غفلة أن يدعونا الله عز وجل إلى ضيافته فلا نهتم بهذه الدعوة ولا نهتم بهذه الضيافة؟ لو أن شخصا عاديا دعانا لعبرنا عن اهتمامنا بنسبة من النسب بهذه الدعوة. أن الإنسان إذا لم يتمكن من الذهاب مثلا يعتذر، أو أنه إذا ذهب يحرص على أن يكون في الوقت المناسب موجودا، وإذا تأخر عن الوقت المناسب فإنه يعتذر لأنه تأخر. وكلما كان صاحب الدعوة الداعي أهم وأعظم، كلما أصبح الاهتمام بهذه الدعوة أهم وأعظم. لنفترض أن أحدنا وجهت إليه دعوة من ولي أمر المسلمين، نائب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف للقائه، كيف يكون اهتمامه بهذه الدعوة؟ لنفترض أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في زمنه في حياته كان قد وجه دعوة إلى أحدنا لزيارته، كيف نهتم بهذه الدعوة؟ لنفترض أن أحدنا من الله تعالى عليه بإمكانية التشرف بلقاء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبلغه من قبل الإمام أن يذهب إلى لقائه مثلا في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، كيف نهتم بهذه الدعوة إلى الضيافة؟ وهكذا إلى أن نصل إلى الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو أنه أتيح لأحدنا أن يكون ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف يهتم بهذه الضيافة؟ نحن أتاح الله عز وجل لنا بكرمه برحمته بمنه أن نكون من ضيوفه في شهر رمضان المبارك. ينبغي أن نكون من الآن وفي أواخر شهر شعبان خلية عمل دائم ودائب للاستعداد لهذه الضيافة. كيف أرضى أن أدخل إلى حرم ضيافة الرحمن وأنا أحمل أوزاري على ظهري، وأنا أرتكب هذا المحرم أو ذاك، وأنا مقصر في طاعته عز وجل؟ إذا كنت لا أصلي فإن علي أن ألتزم بالصلاة، وإذا كنت قد أسأت إلى أحد فإن علي أن أعتذر منه وأطلب المسامحة، وإذا كنت أغتاب فإن علي أن أقلع عن الغيبة، وإذا كنت لا أدفع خمس مالي فإن علي أن أطهر نفسي. يجب أن أغتنم هذه الفرصة للإعداد والاستعداد في آخر شهر شعبان لأدخل إلى حرم ضيافة الرحمن بأفضل ما يمكنني أن أكون عليه، طاهرا مطهرا ليرضى عني ربي. على الأقل ينبغي أن أحرص على ذلك، أحاول أن أتطهر ليرحم مولاي وهو نعم المولى، ليرحم عجزي وتذللي ومسكنتي، ويأخذ بيدي ويجعلني عتيقا من عتقائه الكثر من النار في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. مما يدل على أهمية الاستعداد لشهر رمضان في شهر شعبان الخطبة الشهيرة التي نعرفها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي خطبها في آخر شهر شعبان. خطب هذه الخطبة في شهر شعبان ليكون هناك مجال ليستعد المسلمون فيما بقي من شهر شعبان لاستقبال شهر رمضان، بحيث يكونون أهلا لضيافة الرحمن. في هذا الحديث والأحاديث التالية سوف أستعرض فقرات هذه الخطبة وأقف معها بشيء من الإيجاز، لنتعلم من سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا حبيب قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف ينبغي أن نستعد لشهر الله تعالى شهر رمضان. قال صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أوسع رحمتك ومغفرتك. الله عز وجل أرحم الراحمين في كل آن. الله عز وجل وسعت رحمته كل شيء، هو يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله تحننا منه ورحمة، يغمر العاصين بالنعم لأنه أرحم الراحمين. وبالرغم من هذه الرحمة الواسعة فإن شهر رمضان شهر رحمة من نوع آخر. أية رحمة هذه الرحمة؟ الله عز وجل في كل آن أرحم الراحمين، لكن شهر رمضان شهر رحمة مميزة، شهر مغفرة مميزة، فأية رحمة هذه وأية مغفرة هذه؟ حقا عندما نجد في بعض الروايات أن الله عز وجل يعتق الملايين في أول ليلة من شهر رمضان، وفي الليلة الثانية يضاعف ذلك، وفي الليلة الثالثة يضاعف ذلك، فإذا كانت آخر ليلة من شهر رمضان أعتق أضعاف ما أعتق في كل هذا الشهر. إذن أية رحمة واسعة هذه الرحمة. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور. هذه العبارة، عبارة أفضل الشهور، تكفي في بيان أن شهر رمضان أهم شهر وأفضل شهر. لماذا عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكد على هذا المعنى بعبارات أخرى؟ فقال: وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. وكأني به صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول: يا من لم ينتبه، انتبه، انتبه جيدا، شهر رمضان أفضل الشهور. هذه الحقيقة ينبغي أن تدركها بكل وجودك، بكل كيانك، هو أفضل الشهور. والمقصود بأفضل الشهور أن أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، بل أكثر من ذلك ساعاته ينبغي أن تستثمر لأنها أفضل الساعات. إذن نحن أمام بيان يحمل مزيدا من الأهمية، استدعت التفصيل بعد الإجمال. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. يعني أنا العاصي الغريق في بحار الذنوب، أنا الذي يأمرني ربي فأعصيه وينهاني فلا أرعوي، أنا صاحب الدواهي العظمى، الله عز وجل يتعامل معي وكأني لست مذنبا ويدعوني إلى ضيافته لعلي أصبح متقيا، يهيئ لي أفضل مناخ وأفضل جو لعلي أعود فأصلح عوجاجي وأستقيم لعلكم تتقون. سبحانك ما أكرمك. عادة الواحد إذا أسأل شخص يتألم منه، يتأذى منه، الله عز وجل لا يعاملنا كذلك، وإنما نسيء فيحسن إلينا، يغمرنا بالنعم، لعلنا بفيض من فيوض هذه النعم نهتدي إلى الطريق إليه. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، يا لسعادتي إذا استطعت أن أكون مؤدبا في ساحة ضيافة الله، ويا لشقائي إذا واصلت قلة الأدب والجرأة والوقاحة في المحضر الربوبي في حرم ضيافة الله عز وجل. وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. أحدنا إذا دخل ضيف إلى بيته يتعامل مع الضيف تعاملا خاصا، حتى إذا أساء الضيف إليه يقول إنه في بيتي، يعامله باللطف بالحنان. نحن إذن أمام شهر يمكننا أن نطمع بحنان غير اعتيادي استثنائي، وكل حنانه عز وجل غير اعتيادي واستثنائي، إلا أننا أمام حنان من نوع آخر، أمام رحمة من نوع آخر، أمام كرامة من نوع آخر. ترى ما هي بعض مفردات هذه الكرامة التي تغمرنا في ضيافة الله عز وجل؟ أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. الضيف بيتدلل، صاحب البيت بيكرم، ضيوف الله عز وجل تبلغ كرامتهم إلى حد أن أنفاسهم تسبيح. يعني أنا العاصي اللي بعرف شو هي أنفاسي وشو أفكاري وشو سريرتي وشو باطني، الله عز وجل بيعاملني بهالحنان، بهالمغفرة، بهالرحمة، بهاللطف، بحيث أن نفسي تسبيح. وما أنا وما نفسي، ما أنا وما عملي، لكنه أكرم الأكرمين، يريد أن يعطينا الكثير الكثير حتى نبلغ، حتى نصل. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. قديش في مخزون من حب الله تعالى لعباده، انه هالناس نحن الضعاف الله عز وجل بحبنا، وكأنه دائما يخاطبنا بلب ومضمون الحب الشديد الذي تعبر عنه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كأنه عم بيقول لنا يا حبيباتي خذوا وأعطيكم كثير، بل بتهتدوا لعلكم تتقون، وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. كم هي التعاسة أن يكون العطاء الإلهي بهذا الحجم، أن تكون الضيافة الإلهية بهذا الحنان، ثم يعرض أحدنا عنها، أو أنه ما بده يصوم، أو أنه بصوم لكن الصوم عادي، يصوم عن الطعام والشراب فقط، لا يصوم عن المعاصي، يبقى يتجرأ على الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى مع ذلك أيضا يشمله برحمته، يريده أن يرجع، يقول له ارجع إلي. ماذا ينبغي أن نفعل في هذا الجو، جو الضيافة الإلهي؟ فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. من الآن ينبغي أن نستعد لهذه الأمور لكي نكون من أهل ضيافة الرحمن. من الآن ينبغي أن نبدأ بالدعاء بسؤال ربنا عز وجل وبنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقنا سبحانه وتعالى لصيام هذا الشهر وتلاوة كتاب الله تعالى فيه. إذن ينبغي أن نبدأ نستعد لصيام من نوع خاص. لما واحد بصوم صوم مستحب بشهر شعبان وسيراقب نفسه أنه أنا صايم، كيف بدي أغتاب؟ أنا صايم، كيف بدي أنظر نظرة حرام؟ بيكون عم يتدرب أنه لما بيجي شهر رمضان من أول يوم بصوم بيطلع صومه مضبوط، لكن هو ظل مفطر لآخر شيء. فجأة ثاني يوم لما خلص شعبان ثاني يوم فصايم، هذا راح يظل يخطئ ويكبو ويقع يسقط ويستقيم، يعوج ويستقيم إلى أن يمضي قسم كبير على الأقل من شهر رمضان. ينبغي من الآن أن نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيامه. ينبغي من الآن أن نبدأ بتعويد أنفسنا على قراءة القرآن. إذا واحد مش عم يقرأ قرآن هلا يوميا وإجا شهر رمضان، بيخسر خسارة كبيرة إذا مر عليه يوم بشهر رمضان وما قرأ قرآن. الآن نعود أنفسنا على قراءة القرآن يوميا 50 آية مثلا في اليوم، إذا لم يستطع الإنسان فأقل من ذلك، لكن على الأقل ينبغي أن نحرص على 50 آية، إلا إذا لم يكن أحدنا متمكنا، حتى يأتي شهر الله ونصبح معتادين على القراءة في كتاب الله تعالى يوميا. وسيأتي الحديث عن بقية فقرات الخطبة إن شاء الله تعالى. أذكر هنا ثواب من صام 23 يوما من شهر شعبان. طبعا ما ظل من شهر شعبان 23 يوم، لكن مش معنى هذا أنه ما بنستفيد من هذا الحديث. أولا بنستفيد باعتبار أن كثيرين قد يكونوا صاموا مثلا 20 يوما، فيستطيع أحدهم أن يصوم 3 أيام فيما بقي فيشمله هذا الثواب. وأيضا نستفيد من معرفة ثواب هذا الصوم الكثير، وقد أكدت في بداية الشهر أن لكل يوم ثوابا معينا، وأن لكل عدد من هذا الشهر ثوابا مهما، ونستفيد هنا معرفة هذا الثواب عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صام 23 يوما من شعبان أتي بدابة من نور عند خروجه من قبره فيركبها طيارا إلى الجنة. هنيئا لأصحاب النعيم نعيمهم. تارة يخرج الإنسان من قبره مذهولا فزعا حاملا ثقله على ظهره، ينظر تارة عن يمينه وتارة عن شماله، يعاني من أهوال يوم القيامة وشدة وطأتها. وتارة يخرج الإنسان ماشيا مرتاحا مطمئنا لا يحزنه الفزع الأكبر، وتارة يخرج الإنسان من قبره راكبا وكأنه في شيء أشبه ما يكون بسفينة فضائية، دابة من نور، طبعا مش مقصود حيوان، بقرينة ملاحظة أوصاف ومواصفات البراق، هي واسطة نقل، ينتقل من قبره إلى الجنة بالطائرة، لكنها طائرة من العالم الآخر، أشبه ما تكون بسفينة فضائية لا نستطيع أن نصل إلى مستواه الآن. في كتاب الله تعالى ورد قوله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المتقون يحشرون وفدا إلى الله عز وجل. ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الوفد لا يكونون إلا ركبانا. إن الوفد بيكونوا راكبين مش رايحين مشي. إذا بعض المؤمنين يخرجون من القبور وإذا بواسطة النقل المتطورة جدا التي هي من العالم الآخر تنتظرهم. أصلا لا بيشوفوا لا محشر ولا عجقة محشر، لا ازدحام ولا يلجمهم العرق ولا شيء، ولا بيمشوا. أكرم على الله من أن يمشوا في أرض المحشر، وإنما ينتقلون بواسطة النقل الخاصة الإلهية التي هي من نور. طبعا هذا النور طبيعي يكون في علاقة بينه وبين نور أعمالهم، ينتقلون إلى الجنة مباشرة. إذن في علاقة بين صوم 23 يوم من شعبان وبين الانتقال من القبر إلى الجنة بواسطة طائرة من طائرات الجنة، سفينة مهمة جدا ومميزة من العالم الآخر. اللهم ارزقنا. هنا أذكر أيضا صلاة الليلة 24. أورد السيد ابن طاووس عليه الرحمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صلى في الليلة 24 من شعبان ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وإذا جاء نصر الله والفتح 10 مرات، صلاة مش صعبة، ركعتين، كل ركعة يقرأ فيها الحمد مرة وإذا جاء نصر الله والفتح 10 مرات، ما هو الثواب؟ ثواب عظيم، أكرمه الله تعالى بالعتق من النار والنجاة من العذاب وعذاب القبر. ممكن واحد ينجو من عذاب القيامة وما بعد القيامة، إلا أنه لا ينجو من عذاب البرزخ في القبر، والنجاة من العذاب وعذاب القبر. وأكرمه الله تعالى بالحساب اليسير، يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورة، ماشي بأرض المحشر: ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. أيضا يكرمه الله تعالى بزيارة آدم ونوح والنبيين. أيضا يكرمه الله تعالى بالشفاعة مقابل أي صلاة؟ صلاة الليلة 24 من شهر شعبان، ركعتين، كل ركعة يقرأ فيها الحمد مرة وإذا جاء نصر الله والفتح 10 مرات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.